أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. بعد أن فوض بفقد من حقق التوحيد، ناسب أن يذكر الخوف من الشرك، لأن تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين فلا بد من معرفة الشرك حتى يخاف الإنسان من الشرك. باب الخوف من الشرك، من الشرك الأكبر والأصغر معنى، بل هو جميع المعاصي، لأن المعاصي بين الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من لقي الله وهو مشرك لا يغفر الله له. وهذه الآية في نسبة لمن مات على الشرك قبل أن يتوب. لهذا نفهم قوله تعالى قولهما بين هذه الآية وبين قوله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. هنا قال ربه سبحانه وتعالى: ان الله يغفر الذنوب جميعا. وفي هذه الآية قال: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقي الله وهو يشرك به الشرك الأكبر الناقص من الملة لا يغفر له، بل الجنة عليه حرام لأنه كافر. الشرك تنقص لرب العالمين. من أشرك بالله تعالى لم يعظم الله ولم يقدره حق قدره، بل تنقصه لأنه شبه المخلوق بالخالق، المخلوق الذي عبده وصرف له نوعا من العبادة شبهه بالخالق. وهذا من أكبر التشبيه، من أكبر أنواع التشبيه، لأن هناك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبه المخلوق بالخالق المخلوق الضعيف الفقير الحقير، تشبيعه بقيوم السماوات والأرض، بالغني من المطلق القوي المتين. تشبيع هذا المخلوق بخالقه من أكبر الكبائر. لذلك الشرك من أعظم الذنوب، لأن أولا فيه تنقص لرب العالمين بتشبيع المخلوق به سبحانه وتعالى. وفيه استكبار عن طاعة الله، أن هذا المخلوق الضعيف يستحي عن طاعة الله تعالى ويخرج على طاعة الله إلى عبادة مخلوقات الله تعالى. لذلك لا يغفر الله لمن لقيه وهو يشرك بالله وهو يدعو لله جدا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي
الى الله لغرابه دون الشرك مات وهو عاصي مهلك مرتكب للذنوب ولو بالكبائر ولو مؤمنات اذا لقي الله وهو مقيم على المعاصي وهو تحت مشيئه الله تعالى عيشها اكتب له اسباب الغفران والعفو وعفى عنه قبل ان يدخل النار فان العفو عنه بشفاعه الشافعين يقيم له ويسخر له من يشفع له من انبيائه واطفاله والصالحين والملائكه فيغفر له او يوفقه في حياته مع امتلاكه ليعمل عملا صالحا كثيرا خصوصا في اخر حياته فترجع حسناته على سيئاته فيغفر له او من المصائب التي تصيبه في نفسه واهله وماله والمفكرات كثيره وفي النهايه اذا لم يقدم الله له شيئا من هذه المفكرات فدخل النار يدخل نارا عند الطين لا للبقاء فيها هذه عقيده اهل السنه والجماعه بالنسبه لمن مات وهو مسلم على كبيرته ومعصيته اي لا يقنعون بانه من اهل النار كما لا يقنعون للمحسن المسيء الذي مات على الطاعه في سبيل الله وجعل الله اخر كلمته لا اله الا الله الى غير ذلك من الموفقين لا يقنعون له للجنه ولا يشهدون لهم في الجنة إلا من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن من مات على خير عمله يبدو له خيرا يرجى له الخير ويقاس على المسيء ويرجى للمحسن هذا مبدأ عظيم عند أهل السنة والجماعة بالنسبة للعصاة الموحدين وأما من مات وهو متلفظ في الشرك الاكبر الناتج من الفتنه فهذا خالد مخلد في النار ولا يغفر الله له فالجنه عليه حرام هذا معنى هذه الايه اما تلك الايه ان الله يغفر الذنوب جميعا للتائبين من ارتكب اي ذنب ولو الشرك الاكبر والكفر الكريم من تابع يهوديته ونصرانيته ووثنيته وماركسيته وعن جميع الذنوب التي دون ذلك كلهم فالله سبحانه وتعالى وعدهم انه يغفر الذنوب جميعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه التائبين العاصي كالعبد الآدم إذا رجع إلى سيده طامعا في غفرانه وفي رضاه وتائبا ونادما ومتأسفا على ما حصل منه فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين يبسط يده نهارا ليتوب مسيء الليل ويبسط يده ليلا ليتوب مسيء النهار الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبد المؤمن وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يقرب ذلك من ان يكون هناك تشفيع لفرح الله سبحانه وتعالى بتوبة التائبين حيث قال عليه الصلاه والسلام لله اشد فرحا بتوبة عبد المؤمن اذا تاب اليه من صاحب الناقه لناقته وقد انقلبت في مناطق من الارض حيث لا يوجد جنس ولا أنين حينما يقود ناقته في فلاس من الأرض غلبته عيناه فنام تحت شجرة وعلق الناقة عند رأسه فانفلتا فلما استيقظ لم يجدها فالتمسها وهي الكرام قد سقط إليها فقال بشدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا عبدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقطع بشدة الفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبدي المؤمن من صاحب هذه الناقة بناقته لهذا الفرح العظيم. فرح الله أعظم لأنه صفة من صفات الله تعالى لا يشبه فرح المفروضين. هذا بالنسبة للتائبين من أي ذنب كان، ولو قد لم يتنبه قال ما تاب تاب الله عليه. فليكن المقصرون وكلنا مقصرون. وقال الخليل عليه السلام: وجودني وبنيي أن نعبد الأصنام. خليل الرحمن يخاف من الشرك ويتقى أن يكذبه هو وذريته من الشرك من أن يعبد الأصنام. فالأصنام إذا ما جعل على صورة إنسان أو صورة حيوان، والوثن ما لم يجعل على صورة، فالوثن أشمل كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو على غير صورة. كل ما عبد من دون الله فهو صنم أو وثن، أشجار وأحجار وأضرحة وقبور وأحيانا حيوانات كم فقط موضوعها الجمهور أو بني آدم. بعد كبار المتصوفة الذين يستعبدون الناس والناس تعبدهم، حتى في حياته يوجد إنسان مخاف به يجعل في ميزان على كرسي فيطوفون نور حي، وبعد موته يطوفون في ضيقه. هؤلاء كلهم أوثان وأصنام متحركة. الشاهد قصر إبراهيم يجعلنا نخاف أكثر فأكثر إذا لم يأمن الأنبياء وأبو الأنبياء من البلاء، فكيف نأمن نحن نعبد الله أولا؟ ولا يأمن الشرك ويترك الخوف من الشرك والاستعاذة من الشرك إلا من يجهل الشرك. وكثير جدا الذين يجهلون الشرك ويقعون في الشرك من حيث لا يعلمون، ويقولون لا يوجد شرك منهم. ومن حديث أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: الرياء. هذا شأن فتلاك الرياء. فأنت من يسترق من هذا الداء؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعم تبعوا أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لكثرة وقوعه ولقلة من يسترق. يخطب على المجاهد جهاد وعلى المنفق نفقته وعلى القارئ قراءته وعلى العالم علمه وعلى العالم عبادته. ظاهر هذه الأعمال لله، يجاهد في سبيل الله ويقاتل فيقتل فيقتل. والرسولين كل قارئ إنه شجاع فأعمل ينفق نفقات كثيرة وباهظة ومتنوعة ليقال إنه جواد إنه كريم فأعمل يتعلم ويعلم ويعلن عنه انه عالم جليل نشر العلم فاعلم. عزم القران وعلم الناس ليقال قائل لا عمل ولا جدل. نفرس على التهجد وعلى قيام الليل والمبادره الى صفوف الاول وفي الفوضى، ولكن يقال انه عالم وليتكلف بذلك الى المسؤولين لعلهم يرفعون لعلهم يرفعون. لا عمل. هذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام: اخوف ما اخاف عليكم الشرك الرياء. خاف علينا عبد الأكبر. الركوع في الشرك الأكبر قليل بالنسبة للركوع في الشرك الأكبر. فقال إلا وإياه من المسجد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار على شرك الأكبر. من مات وهو يدعو من دون الله ندا شبيها شبهه بالله دخل النار. ووقعت كثير من مشايخ الطرق عقالهم وتابعين في هذا الشرك وقعوا في شرك لم يغفر الله ابي جهل وابي لهب ابدا. ابو جهل لم يعتقد في معبودات انها تتفقه مع الله في هذا الكون في الاحياء والاماته والعلم والتعالج والشقاوه. الذي يدعو اليه مشايخ الطرق هذا النوع من الشرك يدعون إن الصالحين إذا ماتوا تفرقوا للتصرف في هذا الكون من أسبابهم في أرزاقهم في سعادتهم في شقاوتهم بالنسبة لمن يعصيهم. ولديهم مجلس مهدي مجلس فيه الغوص وفيه الكفر وفيه النقلاء والنجباء والأبزار والبرهان. ألقاب ما أنزل الله بها من سلطان. هذه ألقاب لمجالس مشايخ الطرق والمسائل الصوفية ولا تدري أين العباد. قيل في رفع الكعبة وقيل في جبل أبي قبيل وقيل وقيل لا وجود. ولكن العوام تسبب هذا. ماذا يفعلون؟ منهم من هو متخصص في الأرض ومنهم من متخصص في دفع البلاء وفي مد السعادة ودفع الشقاء. نذر رب العالمين تماما لا يذكرون الله. اشتملوا على هؤلاء بدعوى وتزيين منهم. لم يقع شرك كهذا لا من ابي لهب ولا ابي جهل واضراب ابدا. بل كانوا يعتقدون ان الله وعده رب غفر الذنوب خالق السماوات والارض وهو المحيي المالك. الكفار اولئك يعتقدون هذا الاعتقاد اي يؤمنون بتوحيد الربوبيه واشراك بالعباده. اما هؤلاء فاشركوا بالله في ربوبيته وبالعباده. الاسماء اسماء اسلاميه ويعيشون بين المسلمين ويقعون في مثل هذا ويقولون وهم يدعون لله ندا ان لم يطلب الله بهم ويعترفوا بجهلهم ويقيض لهم من يمكنهم مما هم فيه فهم في ضلال مبين. عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه. فمن لقي يشرك به شيئا دخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه. يتكلم يعني اذا لم يشرك بالله ولو لم يصل ولم يصل ولم يعمل قال ما ترك الاشراك بالله دخل الجنه. لا معناه من تخلص من الاشراك بالله وتابع ذلك حقوق لا اله الا الله لان ترك الشرك واشراك العباده لله معنى لا اله الا الله ولا اله الا الله لها حقوق. أي إذا قام بهذه الكلمة في ركوبها في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. لا يظنن ظان أن من ترك الإشراك بالله وحده يعملون شيء. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار اي دخل النار خالدا مقللا. فالنصوص كلها فاكل بعضها بعضا ولا تحتمل.
لأنه إذا سلم من الشرك لقي الله
والله سبحانه وتعالى راض عنه ودخل الجنة. هذه فضيلة عظيمة. ولو كان ملوثا ببعض الذنوب فهو تحت مشيئة الله تعالى، ولكن سلم من الخطر الكبير. ولله التوفيق، وإلى درس آخر إن شاء الله. ونجيب على بعض الأسئلة.
فيكفر منه الإسلام
فيحرم مال ورثته حتى يتبين. هل هو قالها خطية أو قالها من قلبه لأن يؤمر بحقوق لا إله إلا الله في الصلاة والزكاة إذا كان صاحب مال؟ إن أتى بهذه الحقوق من شرع الكار فهو مسلم من إخواننا المسلمين. فإذا رأيناه يحاول أن يتخلص من هذه الواجبات ويحاول أن يكتفي بالكلمة بقولها ولا يريد أن يعمل بها يحكم بردته ويبذل ما لم يجد. إذا الكلمة في أول الأمر تمسح قائلها في الظاهر في حرمة الماء والدم قبل أن نتأكد أن هو قالها تقية أو قالها صادقا من قلبي، ولكن لا تنفعه عند الله حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد للناس هذه سبيلي، هذه الدعوة التي جئت بها التي هي لا إله إلا الله ومعناها بحقوقها، هذه سبيلي ومنهاجي وطريقتي. أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله في ومن اتبعني للعبد، ومن هذا يحتمل يجوز أن يكون معطوفا على الضمير الفارد. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أتباعي كذلك يدعون إلى الله. أنا أدعو إلى الله وأتباعي يدعون إلى الله. من صدق اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله. ويعتمد أن يكون العطف على الضمير المستتر في أدعو، والمسبب للعطف الضمير المنفصل الذي هو أنا، لأنه لا يجوز العطف على الضمير المستتر إلا بوجود فاصل. وجد فاصل أدعو أنا ومن اتبعني، أدعو أنا ومن اتبعني يدعو، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني أيضا على بصيرة، على بصيرة. هما معنيان متداخلان. إنما من حيث العدل يجوز العدل على الضمير المنفصل في أدعو، ويكون المعنى أنا أدعو وأتباعي يدعون، ويجوز العدل على الضمير الفارد أنا، ويكون المعنى أنا على بصيرة وأتباعي على بصيرة. وعلى كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا يجب أن يكونوا على بصيرة، ويجب أن يكون دعاء حتى يتم الانتصار إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الشأن كل الشأن في البصيرة. ما هي البصيرة؟ البصيرة الحلم اليقيني، حتى يسير معلومك الذي في قلبك كالمكي الذي تراه ببصرك، تعلم بقلبك متروك، بحيث يكون المعلوم الذي في قلبك كالمكي الذي تراه ببصرك. هذا الشيء الذي تراه ببصرك لا تشك فيه لا في حقيقته ولا في هيئته ولا في أي صفة من صفاته. المعلوم بقلبك معرفتك لرب العالمين، ومعرفتك لدينك ونبيك، وإيمانك بالجنة والنار وغير ذلك، يجب أن يكون بهذه المثابة في اليقين. هذه هي البصيرة. والثقل العظيمة هي التي اختلف بها الصحابة، وهي التي تنقصنا فزاد عنده، لكن هذا العلم قد لا يكون إلى درجة خطيرة. أولئك فكروا تماما جميع المغيرات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأشياء المحسوسة الملموسة لم تلين. إذا قيل له إن بلغت وقاتلت تدخل الجنة، يقول أدخل الجنة نعم، وفي يده ثميرات فيرى هذه المدة التي أكل فيها التمر تكون مدة طويلة تكون بينه وبين دخول الجنة، فيرميها فيجاهد فيقتل فيدخل الجنة. هذا هو اليقين، هذه هي البصيرة. وصلوا إلى هذه الدرجة بهذه البصيرة، فتحوا البلاد ومصروا الأمصار ونشروا الدين. هذه البصيرة هي التي تنقص الدعاة النوم ونحن منهم، الله المستعان. قل هذه من صدوري أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجود البصيرة وتقدام البصيرة أو بعض البصيرة تعرف بنتائجها، نتائج الدعوة. كم من العلماء الذين دخلوا الامتحان مع الإمام أحمد فنجح وحده وفرج، وكم العلماء الذين تعلموا وتفحصوا في العلم في عهد الإمام أحمد بن تيمية كثيرون، ولكن رزقهم الله بصيرة نافذة، كان على يقين بأن تلك الفرق التي كانت مجتمعة في دمشق عند ظهوره كلها على بعض، من معتزلة وأشعرية وجهمية ووحدة الوجود والمتفقة المتعصبة، كلهم للرواسب، ذلك كلهم على ضلال ليس لديه شك، لأنه على يقين في دينه. فصدع الحق حاربهم جميعا ورفعوا من قوس واحد ولم يؤثروا فيه، فنزل وحده جندي واحد قابل تلك الجنود المختلفة، كل قوم بلسانهم وبلغتهم وبأسلوبهم، لأن الله هذا عندما طغى علم الكلام والفلسفة والمنطق وشجع المأمور الناس على تعلم هذه العلوم، صار يتعلم في سمع هذه العلوم التي يتعلمها الناس، فعندما يتبخر فيها بعد أن تمكن من العقيدة الإسلامية وفهم الإسلام فهم صحيحا، واستعمل هذا السلاح فيهم وعلى يقين في دينه. بينما الأشاعرة لما حاربوا المعتزلة كانوا معهم في ضعف معرفتهم للدين والاتصال بالنصوص، ما لهم اتصال بنصوص الكتاب والسنة، حاربوا خصومهم بالسلاح الذي في أيدي الخصوم فقط، وهم فقراء من السلاح الأصلي الحقيقي الدين. هذا هو السبب في فشل المعتزلة، في فشل الأشاعرة حتى أثر فيهم المعتزلة، وهو السبب في نجاح ابن تيمية، التمكن من الدين وجود تلك الأسلحة الحديثة لديه واستعمل. هذه هي البصيرة. وكم الذين تعلموا في أهل محمد بن عبد الوهاب، قالوا مثلكم تعلم العلم هنا فرق في المدينة، وكم الذين كانوا يدرسون في المدينة في وقته وعدوا وفقه الله ورزقه البصيرة ورجع إلى جو منقد بالوثنية والجاهلية، خرج عليه أهله والده وأخوه وجميع أقارب الأسرة كلهم خالفوا حولها فضلا عن أهل البلد، سبق لأنه يعلم أنه على الحق وعلى رسيل. أتى الله والده وأخاه الشيخ سليمان، ثم فشد الله له مبادرة لم يفشد لا للإمام أحمد ولا لابن تيمية. هذا سبب انتشار هذه الدعوة وقيام الدولة بسببها، وجود المبادرة. ابن تيمية على الرغم من جهاته المريض لم يرزق مبادرا يتبنى دعوة، فهذا المفارق الذي يشعر بين الفاصل الى ان توفي رحمه الله وكذلك الامام احمد. لكن الدار الاخيره سيد الرسول سيد كان من الثاني عشر وجد له فجد الله له مهاجرا فثبتت الدعوه وانتشرت في الجزيره فخرج. فهو اليوم على الرغم من العتبات الكثيره انتشرت في جميع القارات ليس في الجزيره العربيه فقط. ذلك لان الداعي كان على بصيره رزقه الله البصيره. شخص واحد يرزقه الله البصيره يغير الطائره. فرقه كبيره قضيه كثره طلاب العلم وكثره العلماء ولكن التوفيق الى هذه البصيره. الله المستعان. ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. انا اتبرأ من المشركين لست منهم ما لم احمد الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمه كلمه لا اله الا الله خير ما يدعى اليها. اذا فان عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن فاتوا مبلغا عنه صلى الله عليه وسلم ومفقها ومعلما وحاكما في منطقته التي هو فيها. وابو موسى الاشعري في منطقه اخرى يقوم بنفس المهمه. وعلي بن ابي طالب في منطقه اخرى في اليمن يقوم بنفس المهمه. ولكن الذي نفذ كثيرا وبقي في اليمن ونفع الله به ومعاه لانه لم يرجع الا في عهد ابي بكر رضي الله عنه. كان مبلغا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ومفقها في الدين ومعلما وحاكما. قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب. اول ما تاتي في اليمن لا تاتي على امه جاهلين في الدين او اهل باديه واهل وثنيه فقط، إنما تأتي قوما من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا منتشرين في اليمن. وكلمة اليمن في تلك الفترة تشمل منطقة أوسع من اليمن المعروف الآن، الجنوب كله من اليمن. بدليل فترة انتشار النصارى في منطقة نجران. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن أول ذلك. فليكن أول ذلك. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة. إذا كانت أول اسم وشهادة بالرفع فيجوز العكس. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا دليل على أن الداعية إذا خرج للدعوة وعلم إن أهل تلك البلدة لا يعرفون لا إله إلا الله هم قد يتلفظون بها ولا يعرفون معناها هم لا يعملون بها يبدأ بهذه الكلمة إما بتلقينها إذا كان القوم لا يعرفونها أو ببيان معناها وتفسيرها إذا كانوا يقولونها ولكن لا يعرفون معناها كما في كثير من المسلمين اليوم في مناطق كثيرة. أو إنهم حرفوا ويفسرونها بغير معناها ويقوموا بالتفسير. إذا دور الدعاء اليوم دور التفسير لا دور التأثير. بالنسبة للبلدان الإسلامية عربية أو غير عربية دور الدعاء في هذا الوقت دور التفسير. لأن المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام في الغالب الكثير انتسابهم مجرد انتساب ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله. يحفظون أن من عرف أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله أنه عرف معنى لا إله إلا الله وصار مسلما. هذا هو المفهوم العام عند جمهور المسلمين إذا تفت عند كثير من المتعلمين المنتسبين إلى الإسلام. لو طلبت من أشعريين وأكثر العلماء الذين يتخرجون من كثير من الجامعات خارج هذا البلد أشاعر مجهولها لديهم علم. لكن لو طلبت أن يفسر لك لا إله إلا الله يكون معناه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. وهذا ليس معنى لا إله إلا الله. إذا هذا لديه علم ولكن يفهم معنى لا إله إلا الله ومع بحاجة إلى الدعوة. بحاجة إلى الدعوة. يذكر الشيخ حامد الفقي رئيس جماعة القرى السنة المحمدية الذي أنشأ هذه الجمعية بالقاهرة كان أشعريا تخرج من العلم. وذلك مرة مسافر في تبليغ مر على رجل في بستانه فوجد عنده كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. وقعت يد هذا الفلاح هكذا بدون قصد. ممكن شرى من الأرصفة لأن الكتب ما تباع على الأرصفة الشراء. أخذ الشيخ هذا الكتاب فراح به فقرأ فتبين له أنه لم يعرف التوحيد قط وهو خريج أنه أثري كبير وخطير. بسبب هذا الكتاب هداه الله إلى منهج السلف وعرف معنى لا إله إلا الله وعرف توحيد الأسماء والصفات فأنشأ تلك الجماعة فنفع الله بها من أن انتشرت العقيدة في المنطقة وفي السودان يعني أن تنتشر السنة المحمدية بالقاهرة. الشيخ محمد خليل عباد عني حدثتكم وحدثت بعدكم في بعض المناسبات الذي شرح عقيدة الرافضية تخرج من كلية الدعوة وأصول الدين ثم تخصص في المنطق والفلسفة فكان يبحث موضوعا لرسالته في الدكتوراه. قيل له يوجد شخص يقال له ابن تيمية عدو المنطق والفلسفة وأنت ابن المنطق والفلسفة من البر للمنطق والفلسفة أن تكتب ردا على هذا العدو اللدود للمنطق والفلسفة. يقول جماعه هذا كان يحدثنا في الفصل لانه كان استاذ النفس كان استاذ كان جمع ما وقع في يده من الكتب فعقب انه ثلاثه اشهر يدرس في هذه الكتب. يقول ما ابتهرت من دراسه هذه الكتب الا وتبينني باني لم افهم الاسلام قبل هذه اللحظه وانما فهمت الاسلام من هذه الكتب. العالم بدءا من تحفيظ القرآن إلى أن تخرج من الكلية ويريد أن يتخصص بمعنى قد يكون الإنسان عالما متبحرا ولكن يجهل معنى لا إله إلا الله ومن جهل معنى لا إله إلا الله لا يمكن أن يفهم الإسلام أبدا. الأساس فهم لا إله إلا الله. لذلك ركز الدعاء منهم شارك هذا الكتاب ركزوا على هذه الكلمة ومعناها وشروطها لأن من صلح التوحيد حق الفهم وصلحت عقيدته بارك الله في علمه ونفعه. وإذا علم كثير بدون صلاح العقيدة لا ينفع أبدا ذلك العلم إنما هو بدء على صاحبه. إذا لذلك لم تبي أن يبدأ الداعية بشهادة أن لا إله إلا الله. لا نقول في هذا الوقت شهادة أن لا إله إلا الله منتشرة بين المسلمين كيف أبدأ بها؟ نقول في الجواب مرة أخرى دوركم الآن دور التصحيح. لا تلقن الناس لا إله إلا الله وهم يعرفونها ويتخذون منها ورد. لا تصححوا معنى لا إله إلا الله. وادعوا الناس إلى العمل بلا إله إلا الله. هذا هو موضوع الدعوة. وفي روايات إلى أن يشهد الله لكم أول ما تدعوه إليه إلى أن يشهد الله، وفي رواية إلى إبادة الله. وهذا يفسر لنا معنى لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله صرف جميع أنواع العبادات لله والكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من الإيمان والكفر، الإيمان بالله وبحقوق الله، والكفر بما يعبد من دون الله وبمن يعبدون من دون الله، والبراءة من الشرك والمشركين مع تبليغهم الدعوة. البراءة لا تمنع الدعوة، لا منافاة بين البراءة من الشرك والمشركين وبين دعوتهم. فبرأ من محبتهم وموالاتهم، ولكن تباريهم وتجادلهم وتقربهم لتبلغهم. المداهنة والموالاة، المداهنة موضع من النفاق، المداهنة ممنوعة، تحول بينك وبين الفهم الصحيح للإسلام. المداهنة أشبه ما تكون بالتقية عند الروافض. التقية نفاق أضيف إليه تاء التقوى. إذا أردتم أن تعرفوا ما هي التقية، نفاق أضيف إليه تاء التقوى. قالوا تقية أي نفاق تماما. لذلك في إمكانهم أن يتظاهروا في بعض الظروف الحرجة من محبة أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة الذين يكفرون. ونحن إذا ذهبنا للدعوة ورأينا الجو لا يناسبنا لنكون صرحاء، وينبغي لنا أن نباهن ونناقش، بل ينبغي أن نصرح تصريح بدون شدة مع اليسر واللين، ولكن لا نتنازل إذا أكمل من عقيدتنا وديننا للتحقق إلى الناس. من تحقق إلى الناس فترك على حساب التحقق إلى الناس شيئا من دينه، هذه مباهنة. من يجامل ومجامل، المباراة حسن المعاملة، نحسن معاملة الناس ونجامل الناس، ولكن لا نباهن. بل نعلم بأنه لا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله والعمل بها والدعوة إليها، وما يقوم به زملاؤكم الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية الآن في كثير من الأبصار يدل على أن هذه الدعوة ماشية ولم تقف. فكفاية فخصهم وأخبارهم جلوا عليكم الوقت فلنواصل. لا إله إلا الله فصل الإسلام، لذلك يبدأ بها. قال له بعد أن بين له بما يبدأ